أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الهادي الشفيع والبشير النذير والسراج المنير والنور المبين خازن الخير خازن المغفرة وقائد الخير والبركة محمد وعلى آله أولياء البركة في العالمين. أما الروايات التي يستدل بها على عدم، قرأنا صحيحة الحلبي على عدم سجدتي السهو للقيام في غير محله أو للقعود في غير محله، يعني في قعود في مورد القيام أو القيام في مورد القعود. ومر بنا أن الجزاء في صحيحة الحلبي الأخير يمكن عوده لكل الشقين، كما أن الشرط في صدر الصحيحة كذلك، فلا تقوى أن تكون معارضة لصريح الروايات المعتبرة الاثنتين أو الثلاث التي مرت بنا. نقرأ صحيحة الفضيل أيضا استدل بها العدم، وهي أدل على أن الجزاء مشترك في الشقين. صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي جعفر قال: في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى، فيقوم، هو أربع ركعات وظيفته يعني، ثم ينسى التشهد يعني، ثم ينسى فيقوم، المفروض يقعد قبل أن يجلس بينهما. قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته، وإن لم يذكر حتى ركع فليمضي في صلاته. شوف لاحظ هنا شقين، نفس الشقين اللي مر بنا سابقا هنا أيضا: فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته، تمت صلاته، وإن لم يذكر حتى ركع فليمضي في صلاته. فكل شرط فيه جزاء. فإذا سلم، هنا الكلام هذا الجزاء للشق الثاني أو لكل الشقين، فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس. هنا هذه الرواية بعد أوضح في أنها جزاء ده مشترك لكل الشقين، لأن لكل شرط جزاء ذكر بشكل صريح. ثم فرع صلوات الله عليه بعد الشرط والجزاء والشرط والجزاء الثاني بجزاء مشترك، فما ليس لها دلالة صريحة على نفي السجدتين في الشق الأول. تمت صلاة يعني ما فيها خلل، بلع لأنه كما في الروايات فلسفة أو ماهية سجدتي السهو أنها كالكفارة، لأنها مثلا جابرة لنقص، يعني جابرة لنقص جزء أو نقص كذا، كفارة من قبيل كفارة. الرواية الثالثة التي استدل بها على نفي، خلافا للمشهور يعني، المشهور عنهم الإيجاب السجدتين السهو عند القيام أو القعود في غير محلهما، الرواية الثالثة مصحح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد، قال: يرجع فيتشهد. قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا، ليس في هذا سجدتا السهو. صريحة في نفي سجدتي السهو. أعيد قراءة الرواية: عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد، قال: يرجع فيتشهد. يعني ربما قائم فيجلس يتشهد. قال أيسجد سجدتي السهو؟ فقال لا، ليس في هذا سجدتي السهو. استدلال النافين لسجدتي السهو بهذه الصحيحة أو المصحح بهذا التقريب أن الرواية أمرته بتدارك التشهد ونفت سجدتي السهو، وهذا مورد الرواية أعم من كون قام أو لم يقم. فيشمل القيام مثلا إطلاق هذا المقدار من الاستدلال، بس هذا المقدار من الاستدلال ما ينهض. لما افترض إطلاق هو مقيدة الصحاح الأخرى، إطلاق هو نص مو خاص في مورد أنه قام. دقيق الرواية، فرض الرواية عن الرجل يسهو في الصلاة، زين يسهو في الصلاة قام لم يقم، فينسى ويجوز هو في صدد الأخذ في القيام. دققوا، محل البحث ليس القيام، محل البحث القيام، ليس محل البحث ماذا؟ ها؟ الأخذ في القيام. الأخذ في القيام هذا مو قيام، قام الطلب هذا قيام، لا سيما على المبنى اللي احنا نبني عليه ان القيام حتى لو اصطلب من دون ان يتشاغل بالجزء المقارن هذا ليس قيام في غير محله. لما لان هذا في الاصل مو جزء، وقيدت لنا الرواية اللي فيها سيدتي الساو القيام، واذا بدأ بالقراءة او بالتسبيح حينئذ نعم هذا قيام زائد، ولما يشرع في القراءة او في التسبيح بعده هذا ليس قيام زائد. يهدم وما عليه سجدتي السهو لتقييد موثق عمار للمرقنة، يقيد حتى صحيحة معاوية بن عمار. فشوف الصور عندنا متعددة، أخذ في القيام، قام، لم يشرع، كل هذا ما يجب عليه. إذا شرع في وظائف الركعة اللاحقة نعم حينئذ يصير زيادة. فإذا تصور عندنا أخذ في القيام، قام ثم شرع، فالرواية إطلاقها يشمل التأصور، نعم يشمل التأصور، لكن الكلام أن إطلاقها لا يقوى على التقييد أدلة الإثبات لسيدتي السهو في خصوص دي الصورة خاصة ودي مطلقة على فرض الإطلاق. وإلا خب إذا كان واحد يقول قد هي في مورد تدارك وهو جالس، لذا الصحيح ما ذهب إليه المشهور من أن القيام لكن مع التشاغل بالوظيفة، أو القعود مع التشاغل بالوظيفة، يعني قعد للتشهد بعد ما تشهد تذكر وتلافى سهوه، هذا عندنا لا يوجب سجدة السهو. إذا جلس وتشهد تشاغل بالتشهد نعم بدأ، هذه زيادة جلوس في غير محل مثلا. فالصحيح إذا ما ذهب إليه المشهور، هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. الآن إحنا في حيثية صناعية من نتجاوزها، وهي القيام أو القعود في غير محلهما. أقول كلامنا في هاي الحيثية، هاي الحيثية أكو شيش أكو قيل قال بها، تفضل هاي المصداق يتحقق وما يرد بذلك. زين، هذه المسألة السبب السادس. دائما في البحوث الصناعية فرز الحيثيات مهم ثم جمعها واستنتاج نتيجة، نعم هذا من خطوة لاحقة، لكن أصل فرز الحيثيات شيء مهم. زين، السبب السادس إذن فرغنا عنده وتام لدينا. الآن يتعرض الماتن إلى سبب جامع نستطيع أن نقول، أو سابع تستطيع أن تقول، أو قل جامع. هو ما فرز بعنوان سابع، قال بل أضرب عن ما سبق، قال بل يعني كلمة نعم سبب جامع، بل لكل زيادة ونقيصة لم يذكرها في محل التدارك. كل زيادة ونقيصة فاتته ولم يتداركها يوجب نعم السيدة السهو. بنى السيد اليزدي الماتن على هذا. خب هذا السبب الكلي بنى عليه المشهور غير المشهور أو لا؟ قيل أن مشهور سيما المتقدمين. طبعا اصطلاح الأخوان يلتفتوا إليه أن عندما يعبر متقدمين غير عنوان القدماء وغير عنوان الأقدمين. أقدمين كما مر بنا قبل الصدوق، متقدمين عفوا القدماء من الصدوق إلى ابن إدريس. أما معبر متقدمين المراد به ليس خصوص القدماء أو الأقدمين كليهما، بل وحتى يشمل المتأخرين، المتأخرين الطبقة التي تأتي بعد ابن إدريس إلى الشهيد الثاني، يعبر عنهم متأخرين. بعد الشهيد الثاني متأخرين المتأخرين إلى الوحيد البهباني، بعد الوحيد البهباني اصطلاح الفقهاء يعبر عنهم متأخري الأعصار، أعصار. والمئة السنة الأخيرة يعبرون عنهم متأخري العصر أو المعاصرين. على كل طبقات هذه في الفقهاء، فلم يعبر متقدمين كثيرا ما ليراد به يعني متأخرين وقدماء وأقدمين. يعني متقدمين على هاي الطبقات الأخيرة بهالمعنى تقدم. المهم قيل أن المتقدمين بهالمعنى لم يفتي أحد منهم بسببية مطلق الزيادة والنقيصة لسيدتي السهو، وليست هذا السبب الكلي ليس معنونا في كلماتهم، إلا الشيخ الطوسي في الخلاف أسنده وحكاه عن بعض الأصحاب فقط، هكذا قيل. نعم ذهب إليه، مال إليه أو ذهب إليه العلامة في التذكرة فقط، والشهيد الأول في الذكرى إن لكل زيادة ونقيصة. وحكي عن الشهيد الأول في الدروس أنه لم يجد قائل به في المتقدمين صريحا، ومع ذلك هو الشهيد الأول اختاره في الذكرى، والعلامة الحلي في التذكرة فقط. لكن هذا الكلام يمكن الخدشة فيه هذه النسبة. تمحيص الأقوال يا أخوان هم أمر مهم. سؤال يقول شو المهم؟ هم لهم اجتهادهم ولنا اجتهادنا، لا إكراه في الاجتهاد. صحيح لا اعتراف لهم اجتهادهم ولكم اجتهادهم، لكن يا اخي قضية شذوذ الرواية كذا فلان، شذوذ الفتوى، فتوى المشهور لهدور منو عبط في موارد عديدة. على كل مثال الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه، استاذ معروف بعد استاذ البحر العلوم، أستاذ زرافات من العمالقة، قال في صحيحة لعلي بن مهزيار الواردة في القصر مواضع التخير بالإتمام، المواضع الأربعة، هي طبعا مو واردة في المواضع الأربعة، واردة في الحرمين، تعلل الإتمام في الحرمين بأن الصلاة في الحرمين فيها مزية مضاعفة ثواب. فالوحيد البهباني وابن أخته صاحب الرياض سيد علي الطباطبائي، ابن أخته خاله وأستاذه ولعل صهر بعد، الوحيد البهباني يعني صهر الوحيد صهر خاله، قال هذا التعليل يصيبه واد في الحرمين مو واد في الأربعة، هذا التعليل نص في تعميم التخير بين القصر والتمام لكل مراقد المعصومين. لكن ماذا نسوي انه هو صحيح وقوي وهو عمدة الأدلة وسيم واضح في الحرمين واضح، يعني مو بس الحرمين خواله روايات أخرى في الأربعة يعني الكوفة والكربلاء. فقال لولا أن المشهور لم يذهبوا إليه للتعميم لقلنا به، ولم يذهب إليه إلا واحد أو اثنين. هو يقول شوف هو لم يطلع على الأقوال مع أنه متتبع عجيب من الواحد الباباني، لكن اتكل على غيره في التتبع هنا، والحال نحن وجدنا أكثر الأقدمين والقدماء ذهبوا إلى تعميم التخيير في المراقد المقدسة، وإحنا أيضا أخيرا عممنا. المقصود لاحظ دقة التتبع مهمة، نأخذ علم فوض يظن أنها شذوذ في الرواية أو مثلا أو في الدلالة ما يبني عليه، والحال أنه مو هكذا عمل بها. مقصود لأنه المتأخر يعني كثير من المحققين يراعون المشهور سيما مشهور القدماء، ربما وقفوا على قرينة رواية مقيدة رواية صارفة لرواية أخرى مصروفة هكذا كذا، في يعني يتحفظون في عن مخالفة تسالمات القدماء أو قل إطباقيات القدماء. فهو وعد هذه النسبة صحيحة لما صحيح هو الكلام يراعيها يشوفها، فالتتبع مباشرة للأقوال من دون الاتكال، يعني سيما في مسائل أقصد حساسة فيصلية مصيرية حري الإنسان يتبع مباشرة أو معقدة. نعم أي ما كان هذه نكات وهذا لازم يغفرنا. هذه النسبة في هذه المسألة محل تأمل، لماذا؟ سيأتي أن أولا هذا الموجب عنوان جامع لكل أسباب سيدتي الساف، وكيف يكون هذا العنوان معرض عنه؟ تخريج صناعي سنذكر أن هذا عنوان جامع، لربما هم اكتفوا بالستة عوضا عن هذا الجامع الطبيعي لأنهم معرضين عنه. هذا نكتة. نكتة أخرى أن الصدوق في الفقيه ذهب إلى سيدتي السهو بمجرد الشك في زيادة النقيصة، فكيف مع العلم؟ فالشك هو أفتى صحيح لم يصرح في العلم بالعلم، لكن إذا أفتى في الشك إذا شك أن صلاته فيه زيادة ونقيصة يجب عليه إلزاما سيدتي السهو. سعيد مجمالي شك مقرون بعلم إجمالي أو شك بدوي هذا بحث آخر، المهم أفتى الصدوق فكيف أنه هذه شادة. وأيضا العلامة الحلي في المختلف ذهب إلى ذلك، والشهيد الثاني في الروض ذهب إلى ذلك، يعني ذهب إلى أنه مع الشك المقرون بالعلم الإجمالي أو الشك البدوي وهذا المقرون بالعلم الإجمالي ذهب إلى وجوب سجدتي السهو. فإذا في جماعة لأنه أمر شاذ ومعرض عنا تماما. خب أدل على هذا ما هو؟ أدل على أن كل زيادة ونقيصة توجب سجدتي السهو. ما هو الدليل؟ أول يستدل به برواية سفيان بن الصمت، هي أصرح رواية في هذا، سفيان ابن الصمت. الرواية سندها إلى ابن أبي عمر صحيح. بعد ذلك ابن أبي عمر يعبر عن بعض أصحابنا عن سفيان بن الصمت، فأشكل على هذه الرواية أن سفيان بن الصمت غير موثق. واحد. اثنين، رسالة ابن أبي عمر من قال نعتبره؟ اي نعم، ما تلوي ما قرأنا هذا، بس أول شيء السنة فالدق واللطم في السنة اي في الطريق، و باعتبار ان هي اصرح رواية من هجة نتوقف عند طريقة مليا. والسند إلى ابن أبي عمر صحيح، لكن بعد ابن أبي عمر في إرسال، وإحنا مراسيل ابن أبي عمر من عمل بها، وهذا ما جرى. طبعا هني السيد الخوي رحمة الله عليه يعترف أن مباني في الرجال، هنا لاحظوا نفس شرح العروة، هنا يعترف أن مباني في الرجال خلاف المشهور، هو السيد الخوي رحمة الله عليه. إيه هنا في المقام، وحتى في بداية معجم الرجال، أنا أتعجب ممن ينسب مدرسة السيد الخوي رحمة الله عليه على تعظيمنا واحترامنا وإجلالنا لعظمة مقام السيد الخوي وجهوده، لكن كنسبة ننسب مباني السيد الخوي أن هي مشهور المذهب وأن مع المذهب يقوم بها، هاي غفلة، يعني تجاهل واضح. هو السيد الخوي رحمة الله عليه في معجم الرجال يذكر أن هذه القواعد التي يذكرها في البداية ويبني عليها في كل دورة الرجالية هي خلاف المشهور، خلاف المشهور، خلاف المشهور، يعني خلاف حتى النجاشي، خلاف حتى الغضائر كما ذكرنا لكم مرارا، وشواهد عديدة ذكرناها. المقصود فهنا على كل أشكلوا كثير، يعني جماعة ومنهم السيد الخوي رحمة الله عليه من جهة الطريقة، من جهة الدلالة، ذلك واحد آخر في جماعة كثيرين أشكلوا من جهة الدلالة لا من جهة الطريق، متأخري هذا العصر، فأشكلوا من جهة اعتبار الطريق لهذه الرواية. الجواب، أولا سفيان بن الصمت احنا في مسلك المشهور حتى ندعي في التوثيق والتضعيف لا ينحصر بأقوال الرجاليين القدامى، قالوا ثقة نوثق، قالوا مثلا غير ثقة ضعيف نضعف، قالوا مجهود فنجد، لا ينحصر مصدر التوثيق والتضعيف والجرح والتعديل في الرجال بأقوال الرجاليين القدامى أبدا، بل هناك مصادر ومنابع وموازين للجرح والتعديل رتبة مقدمة على أقوال الرجالين، ذكرناها بشكل مبسوط في مبحث الرجال الأجزاء الثلاثة المطبوعة، وإن شاء الله إذا الله سهل بعد ربما يلحقها جزء رابع. على أي حال، وهذا هو مسلك المشهور، حتى مسلك المشهور كما يقول السيد البرجردي رحمة الله عليه، يقول أن الرجال لم ينسد طريق العلم الوجداني فيه، ما في انسداد. فأنت تراجع إلى قول النجاشي بأي وجه؟ فتوى، لأن النجاشي فتوى رأي، أما أن يدعى أن قول النجاشي نقل حسي، هو ما يخالف نقل حسي، وين إسناده؟ منين؟ أكثر أقوال النجاشي غير مسندة عن 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 عن. يدعي السيد الخوي التواتر، خوف وين التواتر؟ شلون يدعي التواتر؟ دعوة التواتر مثل دعوة الإخباريين التواتر في الكتب الأربعة. أخير هذا المسلك مسلك إخباري، هيك دعوة التواتر في الرجال، لأن التواتر في رواية أهل البيت أكثر داعي موجود فيها عند الرواة وعند علماء الطائفة من التواتر في كتب الرجال. وكم هي المصادر الرجالية، كم هي المصادر الروائية، وكم هي المصادر الرجالية، صلاة قياس. ففي الكتب الأربعة لم نقبل التواتر الصحيح، ما نقبل التواتر يعني داخل الطرق التي فيها. في كتب الرجال ندعي التواتر بدون إسناد، هم عجيب. لذا الرجوع إلى أقوال الرجالين من باب أهل الخبرة تقليد يعني. ومتى تصل نوبة للتقليد؟ إذا كان إنسان عاجز عن الاجتهاد، إذا كان إنسان بقدرة الاجتهاد موجود في علم الرجال والباب مفتوح، أنا ليش أقلد النجاشي وأقلد الغضائري وأقلد الشيخ الطوسي؟ نعم كلامهم قرينة من القرائن، رؤية من الرؤى، يهتم بها علميا الإنسان، صح هذا صحيح. أما أنه الباب الوحيد العلمي الصناعي المصنع الصنصنعي، هي باب صناعي، تقليد حقيقة، تقليد وتقليد حجة، ما نقول مو حجة، لأنه يكفي في المجتهد أن يكون مجتهد في الفقه والأصول، ما يحتاج يكون مجتهد في علم الرجال أو مجتهد في علم اللغة أو مجتهد في علوم أخرى مقدمية، هذه نعترف به. لكن متى تصل النوبة إلى التقليد؟ إذا ما كان إنسان يستطيع أن يجتهد. وإلا أنت النجاشي وابن الغضائري والشيخ الطوسي ينقلون تضعيفات أو توثيقات، أدري هذه التضعيفات توثيقات مسندة؟ لا، بعض منها ليش؟ بس أكثرها مو مسندة. هو الفاصل الزمني 100 سنة، 200 سنة، 150 سنة، 50 سنة بينهم وبين الرجال اللي يوثقونهم أو ضعفونهم، فمنين شلون تعتمد عليهم؟ باب أهل الخبرة، أهل الخبرة يعني هو مفتي وأنا مقلد، أهل الخبرة أي معنى؟ رجوع غير الخبرة للخبرة، رجوع الجاهل للعالم، خب ما يخالف، أنا نقول بحجية هذا المسلك، لكن هذه الحجية متأخرة عن الاجتهاد. إذا الإنسان بإمكانه أن يجتهد كما يقول السيد بروجردي، وقبل يقول الوحيد البهباني، ويقول كثير من أمير داماد، وقبلهما يقول المحقق البحراني شيخ سليمان المحوزي رحمه الله، أول من فتح باب الاجتهاد بعد أن أغلق في علم الرجال بسبب مدرسة سيد أحمد بن طاووس، وإن كان مفتوح سابقا، لأنه كيف نجتهد وكيف عندنا مواد؟ نعم عندنا مواد. نفس لاحظ الأسانيد في كتب الروايات، نفس الأسانيد في كتب الروايات عبارة عن، بغض النظر عن يعول الإنسان عليها أو لا لحظة المتون، نفس الأسانيد هي عبارة عن فيلم منقول عن حياة الرواة. شلون يعبر عنها؟ تجريد الأسانيد، أحد مدارس علم الرجال يعبر عنها ماذا؟ تجريد الأسانيد. يعني شنو جرد الأسانيد؟ يعني بغض النظر عن المتون الروايات، نفس الأسانيد خذها، ستعرف الأستاذ منه، التلميذ منه، هذا في أي تيار، في أي فئة، لأن تدرون الرواة بحسب طبقات أصحاب الأئمة مدارس بينها نزاع علمي، يعني من يلوم بالتاريخ، تاريخ الأئمة وسيرة الأئمة وتاريخ المذهب ورواة المذهب، يلم مدارس كلامية، مدارس فقهية، مدارس كذا كذا، فالإنسان يعرف هذا في حوزة النجف، في حوزة قوم، حوزة مشهد، حوزة كربلاء، كاظمية، فلان، منو أساتذة، مشربة فلسفي كلامي عرفاني فقهي محدثي كذا أخباري أصولي، هذا البحث اللي الآن نجريه احنا في زماننا نفسه بالضبط موجود في تلك الأزمان. فبلحاظ التلامذة والأساتذة أصلا تقدر تعرف حتى الراوي في أي مدينة عاش ومتى، لما؟ لأن تعرف الأستاذ والتلميذ وكذا كذا، هذا إذن هو تنقل في مدينتين، في ثلاث، في أربع. فتجريد الأسانيد هذا باب، المتون باب آخر. المهم ذكرنا في كتاب الرجال عن الرجالين قريب 15 أو 17 مصدر يوجب انفتاح العلم وتوفر المواد مباشرة للمجتهد في علم الرجال. فالعمل بأقوال الرجالين تقليد، حقيقة تقليد، وليس اجتهاد صناعي. يعني حيف على الفضلاء أن تنطلي عليهم دي الغفلة. العمل بأقوال الجميع تقليد بامتياز، وهذا قاله الوحيد البرباني، قاله السيد البرجردي، قاله الكل، يقول مو احنا متفردين به. الشيخ علي الخاقاني تلميذ الشيخ مرتضى الأنصاري عند كتاب جزل في علم الرجال يشرح فيه فوائد الوحيد البرباني رحمة الله عليه، وهو زعيم الأصوليين في زمانه، وغير وغير. فيا أخوان، أن المشي على أقوال الرجاليين هذا تقليد بامتياز في علم الرجال. قد يكون اجتهاد في تمييز الطبقات، تمييز المشتركات، اجتهاد يجتهدون، نعم، أما العمل في خصوص فصل وباب التوثيق والتضعيف على أقوال الرجالين حقيقة تقليد. هسه ما أقول لك هذا التقليد ليس بحجة لمن يعجز عن الاجتهاد أو لا يجتهد، حجة لا ننفيه، لكن لا تقول أنه الصناعة اجتهادية علمية دقيقة، هي دقة تقليد وليست دقة اجتهاد. الاجتهاد أنت بنفسك حاكم كلمات الأقوال الرجالين سابقا بما أنت تتتبع مباشرة بعدسة تصويرية موجودة في هاي المصادر والمواد. أصلا نفس النجاشي والغضائري والشيخ الطوسي وغيرهم الكبار الأكابر يميزون الراوي غالي أو مقصر أو سن أو عامي أو خاصي أو يونسي، أو يعني مثلا مشربة معي يميزوه من خلال الروايات اللي يرويها. الآن نفسك أنت إذا واحد ينقل لك خبر ويدق على أخبار معينة يقول اتجاه فلاني، وما تقولون أنت، تقولون نفسه بالضبط في علم الرجال، علم الرجال سواء عند العامة أو عند الخاصة، وغير 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 وغير. يا أخي، إذا باب الاجتهاد مفتوح في علم الرجال، كفى غفلة نسميه هذا الصناعة، هذه مو صناعة يا أخي، هذا تقليد. نعم عندك اجتهاد في تمييز المشتركات، عندك اجتهاد في النسخ، هل اجتهاد في فصول أخرى في علم الرجال، وليس اجتهاد في نفس علم الرجال. لو في التوثيق التوثيق والجرح والتعديل، وكثير ربما بنى على وثاقة النجاشي، احنا ضعفناهم من زاوية أخرى، ضعفنا لأننا نترك روايته بالضرورة، بس نقول نحذر ونحتاط في روايات فلان راوي وين وثقه النجاشي، لأن في زاوية معينة. مثلا أنا احتاط في روايات الفضل بن شادان صراحة في زاوية معينة، لما؟ لأن الفضل بن شادان رحمة الله عليه عنده شوية تطرف في رأي الكلامي، استغفر الله، يفسق كل من لا يبني على وتطاود، هي بس عندها الحدة هذه، عندها هذا العنف، عنف علمي بصراحة، وأثر على تلاميذه ووصل تأثيره إلى مدرسة البغداديين. هذه أمور لازم، حقائق في علم الرجال يجب أن تظهر، كذا مشارب معينة، هذا يعبر عن اجتهاد في علم الرجال. أما أن أخذ بكذا، ثم العجيب هنا بعد في هذه مدرسة سيد أحمد الطاووس رحمة الله عليه ومن سلك مسلكا له منهم كثير، الشهيد الثاني صاحب المدارك وصاحب المعالم والمقدس الأردبيلي إلى حد ما، ومنه بعد ذلك إلى السيد الخوي رحمة الله عليه، وإجمالا حتى الممقاني رحمة الله عليه، إجمالا مو دائما. هاي المدرسة عجيب، هي معناها على أساس تعمل بأقوال الرجالين، سيما السيد الخوي رحمة الله عليه، أصل ابن الغضائري مع أنه متشدد يقال كذا كذا، نفس ابن الغضائري عند الصحة لا تنحصر بالطريق، هو يصرح يقول هذا راوي ضعيف كذاب ولكن رواياته صحيحة، عمل بها الأصحاب. إذن عند الصحة والحجية لا تنحصر بالطريق، نفس ابن الغضائري، نفس النجاشي أيضا في موارد عديدة. فإين احنا نعمل بمبنى النجاشي؟ لا، هذا مو مبنى النجاشي ولا مبنى الغضائري ولا مبنى الشيخ الطوسي، هذا مبنى السيد أحمد بن طاووس رحمة الله عليه، هو أحدثه، وهي من أضعف، بدون تحامل بدون تعصب، من أضعف وأهش المدارس الرجالية، هشة جدا، بالحظ تجيب لها بحوث أصولية صلبة، شوف ضعيفة جدا. ذكرنا على كل في المجلدات الثلاثة، وإن شاء الله نذكره في المجلد الرابع. إجمالا فالصحيح لدينا أولا سفيان بن الصمت، تتبعناه الراوين عنه ثقات كبار كثرة، أجلا جحجيح، شو القصة النكرة هذا؟ شو النكرة هذا؟ واحد. اثنين، نفس سفيان بن الصمت يروي روايات تحفة في قضايا خاصية من المذهب في العقائد وكذا وفي الفروع، مو باب وبابين وثلاثة. فلا الرجل تلاميذة ولا أساتذة نكرة، بالعكس مسوع عساهم الرجال ما وثقوا. احنا نشوف حياته العلمية بالفيديو. هذا بالنسبة لسفيان المصري أقل ما فيه حسن، ولا هو حتى وثاقة. وأما صح، أما قضية إرسال ابن أبي عمر فقد مر بنا مرارا أن الإرسال درجات، الإرسال درجات. وهنا ابن أبي عمر، سيما ابن أبي عمر النيقد الدقيق الدقيق ولما جرى، ونفس السيد أخوي يعترف أنه مبنى خلاف المشهور. احنا في الحقيقة نبني على ما مبنى عليه المشهور أن ابن أبي عمر نيقد متثبت، ولما سيما لما يعبر عن بعض أصحابنا، بعض أصحابنا يعني من يروي عنهم من مشايخه، لأنه يعني كذا. فالصحيح السند معتبر هنا عندنا، ما في إشكال. وثم يعبر النجاشي عن رجل، عن أبو عفوا ابن أبي عمر عن رجل عن فلان قال عن بعض أصحابنا. وقصة مراسيل ابن أبي عمر قصة طويلة، سماري دخلت فيها تفصيلا، النكات كثيرة فيها. ولما جرى في الرواية من حيث الطريق عندنا معتبرة، يبقى الكلام نقرأ متنها ودلالتها فيها خدش أو لا، هذا بحث آخر. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.